أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد.
واللعنة الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. كان الكلام في عدم شرطية أن يكون القصد إلى طي المسافة استقلالية، بل يكفي أن يكون هذا القصد نشأ نشوءا تبعيا تبعا للغير، أو نشأ أو حصل حينئذ حتى في صورة الاضطرار الإكراه كسير الأسير وإلى آخره، والذي يحمل على فعل، بل الإلجاء الذي كما في بعض الروايات اللي هو حينئذ أشد حالا من الإكراه في البيت، كما في الرواية أن الإكراه يكون من الزوجة ومن الولد، وأما الإلجاء يكون مثلا من السلطان في البيت. واضح، يعني حالة متطورة جدا، بحيث كأنه يكون هو فقط وفقط مصدر لصدور الفعل منه من دون أن يكون له مدخلية في أي وجه من الوجوه في البيت. قبل ذلك قلنا أنه لا بد وأن نحدد ما هو المقصود من القاصد والنية في قلبه. هنا بيان للميزة قدس سره، يعني لا أجيد السارقة في قلبه، بقول هذا البيان للميزة، يعني بعض جيبه وعمله بطريقة أو بأخرى له، بس هو البيان للميزة. يعني لو مش موجود عندك كتاب الميرزا بالصلاة كنا قلنا هيدا لفلان، بس ولله الحمد كتاب الميرزا موجود، فهذا بيان للميرزا وبيان عذب ورقراق رح تنبسطوا فيه كتير جدا. يعني حاصل ما ذكره الميرزا، يقول الروايات التي بأيدينا على طوائف ثلاث، والروايات من كثر ما تلوناها عليكم مكررة في البين صار في انس ذهني بينكم وبين الروايات، فنحن بس بنشير إلى إشارة من دون أن نرجع نذكر الرواية ومدري شو. الطائفة الأولى ما دل على وجوب القصر في مسير بريدين، أنه إذا صار بريدين لهن عبارة عن 8 فراسخ وهو 24 ميلا في البين. عندنا في مضمون بعض تلك الروايات ذلك، مثلا التقصير في بريدين في قول الإمام صلوات الله وسلامه عليه، وهذه ما إلى مدخلية في شرطية القصد والنية أساسا وبتاتا في قلبه. هنالك طائفة أخرى من الروايات التي أخذ فيها حينئذ، يعني ورد فيها قطع وطي المسافة بلفظة مثلا الفعل، مثلا سار أو ذهب أو آبة أو راجعة بهالتعبيرات المعينة، من قبيل أي شيء؟ مثلا أن إذا كان ذهابه وإيابه مثلا شو 8 فراس، إذا كان ذهابه 4 وإيابه 4 وذلك 8 فراسخ يعني بريدين، كما في بعض الروايات يعني ورد فيه لفظ الذهاب والإياب، أو الذهاب والرجوع في البين، أو الذهاب والعود. إذا ذهب 4 فراسخ وعاد 4 أو رجع 4 فتلك حينئذ 8 فراسخ، وهي كما يعني في المسافة الترفيقية مثل هذه الروايات في البين. وهذه الروايات حينئذ ما إلى أي رابط بالمطلب، إلا أنه قد يدعى دلالة هذه الطائفة من الروايات على شرطية القصد في البحث والنية، وذلك بإحدى دعويهن. الدعوة الأولى وهي أنه بالنسبة لمادة الفعل، يعني ورد فيها لفظة ذهب، أو ورد فيها لفظة مثلا رجع أو آب، أو الذهاب والإياب بيال، دعوة انصراف مادة الفعل إلى خصوص حينئذ الأفعال التي تصدر عن قصد في البين، وعن نية وعن التفات وإلى آخره. هذه الدعوة الأولى، يعني مثلا مثل نقول مثلا فلان أكل أو فلان ذهب مثلا ذهب إلى الدرس، شو المقصود؟ يعني ذهب فعل مقصود أم إنه لا نية يمكن على سبيل الفرض أو كان معبي شو اسمه ورايح حينئذ على غير هادي وإذا لا يرجع لي محصن، إنما المنظور والمقصود هو الفعل اللي يكون عن اختيار وعن قصد، والاختيار هو بمعنى القصد، إذا صدرت عبارة الاختيار المقصود حينئذ القصد إلى ذلك الفعل في قلبه، هذا هو الذي حينئذ يتراءى منه. هذه الدعوة الأولى، وهو أن هذه الألفاظ حينئذ المنصرف منها لما يقال أكل يعني أكل عن قصد، مش هو نية، مش هو أكل، مش نائم بمعنى مستلق، نائم بمعنى نائم يعني مسلوب القصد ومسلوب حينئذ التوجه والالتفات إلى الفعل والعلم والشعور بالفعل الذي يصدر منه في قلبه. هذه الدعوة الأولى. الدعوة الثانية الانصراف، إذا مش على أساس المادة، إذا لم تكن مسموعة بالنسبة للمادة لا أقل بالنسبة للهيئة، لأنه اشتملت على فعل، في عنا انتساب حينئذ هذه المادة إلى فاعل ما في البين، هذا الانتساب إلى فاعل ما بدل على أن هذا الانتساب عن قصد وعن اختيار، يعني الفعل صدر عنه لكن عن قصد وعن اختيار وعن إرادة ونية في البين، لا أنه مثلا أكل دل حينئذ صيغة الماضي وهيئة حينئذ الفعل الماضي على نسبة هذا العرض إلى معروضه ونسبة هذه المادة إلى حينئذ فاعل ما اللي هو عبارة عن الفاعل اللي هو مثلا عامر إلى آخره، ويكون هذا الانتساب على أن يكون الفعل صادر منه عن شعور وعن قصد والتفات واختيار في قلبه. بإحدى هاتين الدعويين حينئذ يمكن أن يقال أن هذه الطائفة من الروايات دلت على شرطية القصد، على شرطية القصد في قلبه. أما حينئذ الدعوة الأولى وهو الانصراف على أساس المادة في البيان، مادة الفعل واضح، فهذه الدعوة حينئذ لا يصنع لا يزغلها، وذلك حينئذ لنكتة واضحة في البيان، لا لأنه غاية ما تدل المادة على حصول هذا الفعل بالخارج، لأن المادة إما أن نريد بها المعنى المصدري أو معنى اسم المصدر، إذا أريد بها المعنى المصدر يعني اللي هي حالة الحدوثية وبعد شو مثلا بعد سخن في البحر واضح، أو اسم المصدر لا النتيجة بعد ما حصل حينئذ نفس حينئذ معنى مثلا كسر الزجاج في البحر صدر منه حينئذ كسر الزجاج، بس هذا الكسر صدر حينئذ عن قصد عن غير قصد في البحر، يمكن هو نائم وتشقلب هاك حينئذ وانكسر الزجاج مثلا وهو نائم في البحر، فلا يكون حينئذ عن قصد. فرض ودعوى حينئذ ذلك لا يصغى لها إلا على أساس نقطة الانصراف اللي يمكن أن تبدع، يعني مرة بنقول ابتداء أن مثلا هذه المواد وضعت لخصوص الأفعال القصدية وهذه الدعوة غير مسموعة، لشهادة الوجدان وقضاء العرف واللغة حينئذ بغير ذلك، وهو أنه مثلا كسر الزجاج ما عام أن يكون كسر عن قصد واختيار أو لا عن غير قصد في البين، أو أكل مثلا يمكن هو نائم حينئذ أكل أو شرب وهو نائم أو غير ملتفت، كثيرا ما تصدر منا أفعال مثلا وقت اللي بالسيارات العادي بده يجي يدعس فريم بيقوم بيدعس هو بنزين، بيقولوا ما دعس بنزين، قطعا دعس، صدر منه هذا الفعل بلا شك، لكن هذا عن غير قصد في البين وعن غير التفات، كان قصده شيء وصدر منه حينئذ شيء آخر في البين، مثلا قرأ الفاتحة بده يقرأ سورة مثلا نيته يقرأ التوحيد، فقام حينئذ قرأ مثلا إن أنزلناه في ليلة القدر، لا يقال أنه ما قرأش إن أنزلناه، قرأ بس هو اشتباها عن غير قصد في البين، بتخيل انه هو بيقرا سوره التوحيد في البين، وهكذا هيدي الامثله واضح في البين، فبالواضح ما حدا حينئذ يدعي إنما الدعوة بالإنصاف إنه موضوع للفعل الأعم من الأفعال القصدية وغير القصدية في البيت، بس بالإنصراف ينصرف فقط وفقط إلى خصوص الأفعال القصدية. هذا الإنصراف لو سلم، لو سلم إنه موجود من هكذا حينئذ إنصراف في قلبه. نعم. لا لا بعد على المادي، بعد ما وصلناش الهيئة بعد لحيش دعوة الهيئة. وأما الانصراف في البهن فهذا واضح أن هذا الانصراف من شأه غلبت الوجود في البهن وليس حينئذ كثرة الاستعمال. يعني الغالب خارجة من الأفعال التي تصدر، تصدر أفعال حينئذ عن قصد في البهن واضح، لكن لا ينفي حينئذ الأفعال غير القصدية، أو فقل ندرة الأفعال التي تصدر عن غير قصد لا تلغي أن يكون هذا اللفظ وضع، وهو المواد حينئذ مادة الأكل ومادة النوم ومادة وإلى آخره، وضعت الأعم حينئذ من الفعل الاختياري أو القصدي والفعل غير القصدي حينئذ في البين. عم نحكي بالفعل اللي ينسب بوجه من الوجوه إلى حينئذ فاعله حتى لو كان بصورة الإكراه، ما وصلنا إلى حد الإلجاء الذي يسلب معه نسبة الفعل إليه ويصبح بمثابة الآلة بيد الذي ألجأه عليه، أن الإلجاء يكون من السلطان والإكراه يكون مثلا من الولد والزوجة كما في بعض الروايات التي هي في البحث. فحينئذ دعوة وضع لفظة المواد إلى خصوص الأفعال القصدية هذه دعوة غير مسموعة، ودعوة الانصراف أنه لا موضوع للأعام بس ينصرف منها خصوص الأفعال القصدية هذه أيضا الدعوة لا ترجع لمحصل. يعني حتى لو تمت صغرى نمنع منها صغرويا، لكنها لو تمت صغرويا لا تنفع كبرويا، لأن منشأ هذا الانصراف هي كثرة وغلبة الوجود في البين وليس كثرة الاستعمال، فحينئذ لا يصغى لها. يعني لا تنشئ أنثى وعلاقة خاصة بين لفظة الأكل، لفظة الشرب، لفظة النوم، لفظة مثلا الذهاب، الإياب، إلى خصوص حينئذ حصة من تلك الطبيعة التي وضع لها اللفظ، وهي الحصة التي تصدر عن قصد في البين. وأما بالنسبة لي الدعوة الثانية أعني الهيئة في البين. أما بالنسبة للدعوة الثانية أعني الهيئة، فالهيئة غاية ما دلت عليه هي انتساب حينئذ، انتساب المادة إلى فاعل ما مثلا بعينه أو لا بعينه، على الاختلاف ما بين مثلا صيغة اسم الفاعل وصيغة الفعل كما مر معكم في محله في البحث. واضح أزيد من هذا؟ انتساب هذا الفعل إليه، واللي بيصحح الانتساب هو صدوره بأحد أنحاء، إما على نحو النسبة الصدورية أو النسبة الحلولية، مثل مثلا مثل مات فلان، يعني حل الموت مش أنه صدر الموت منه. واضح. أو النسب اللي مرت معكم في محل 4-5 نسب حينئذ يشار لها في محلها، الأكل يصدر منه، الشرب يصدر عنه في البين، أو الوقوع عليه أو الحلول به، أو هيدا النسبة الوقوعية والصدورية والحلولية والآخر ذلك من النسب في البين. وأزد من هذا حينئذ لا يوجد لدينا في المقام شيء آخر. نعم. في باب حينئذ المادة وفي باب الهيئة في عنا حالة استثنائية، بس هذه حينئذ لا يفترض فيها التعميم. أما في المادة في عنا أفعال بالأساس هي أفعال قصدية من قبيل أي شيء، مثل التعظيم والإهانة. واضح. كالتعظيم والإهانة في البين. يعني مثلا على سبيل الفرض دخل شخص إلى مثلا إلى محفل أو إلى غرفة وأنت بدك تقوم له تعظيما، أي متى يعتبر تعظيم؟ إذا كنت أنت صدر منك الفعل عن قصد، افترض هو كان قاعد ومش مرتاح بقعدته وسائب دخل هديك وقام وقف له، قام وقف مش وقف له، وقف بس لحتى شو يضبط قعدته في البين. قطعا هذا الفعل لا يكون تعظيما. ليش؟ لأنه أساس التعظيم أخذ في مفهوم في ماهية التعظيم وفي واقع ومصداق التعظيم، ما يكون تعظيما بالحمل الشائع الخارجي أخذ حينئذ القصد في البحث. هذا مواد حينئذ خاصة حينئذ تكون يكون القصد قد أخذ في تلك المواد، وإلا أساسا القصد ما إله. يعني إملي مثل التعظيم ومثل التوهين والنشوء إلى آخره في غير ذلك، بل حتى في مثلها قد يكون الفعل يكون نحو سكون في البال. شخص دخل وما وقف لهش وهو قاصد حينئذ عدم القيام له، إذا يعتبر توهين بالنسبة لذلك الشخص. وهذا التوهين هلأ ولو من باب أنه محترم ومعظم، فيكون حينئذ قد وهنه في مقابل أنه قام للغير ولم يقم له في البيان، يكون نحو توهين بالنسبة له. هذا في بعض المواد. وفي بعض الأفعال وهي في فقط وفقط صيغ الأمر، لا صيغ الماضي ولا صيغ المضارع، في نسبة الفعل مثلا يقول له مثلا صلي أو يقول له صم في البيان، هناك حينئذ لقرينة خاصة لمناسبة خاصة دلت على أن هذا الفعل اللي هو الصلاة الصام إلى آخره يشترط أن يصدر منه عن قصد وعن اختيار حينئذ في البين، يعني لا يقع إلا ضمن مثلا الحصة القصدية في البين. إذا فيما لو كان تعبديا دلت، إذا كان تعبديا كذا، نعم إذا كان توصليا يقع حتى ضمن الحصة الاضطرارية، ضمن الحصة غير المقصودة وغير المنوية حينئذ في البحث. فحينئذ هذه الطائفة الثانية من الروايات التي اشتملت على مثلا ذهب ورجع أو عاد أو آب، هذه الطائفة بوجه من الوجوه لا تدل على شرطية القصد وشرطية النية في البحث، بل هي أجنبية، والمحاولات للدلالة عليها بدعوى إما وضع المادة أو انصراف المادة أو انصراف الهيئة حينئذ، كل هذه الدعوى لا ترجع لي محصن في البحث. المادة قلنا بأنها موضوعة لذلك الفعل الذي يصدر منه بمعناه الحدثي ومعناه المصدري حينئذ في البحث، كان عن قصد أو عن غير قصد في البحث. والهيئة لانتساب حينئذ المادة إلى فاعل ما، والانتساب العرض إلى معروضه في البين، من دون تحديد أن جهة هذه الانتساب حصلت عن قصد وكيفية الانتساب حصلت عن قصد أو عن غير قصد، عن التفات، عن إرادة، عن اختيار في البين أو لا. هذا حاصل حينئذ المطلب. بقي لدينا الطائفة الثالثة من الروايات، وهي الطائفة التي اشتملت على تبييت النية أو على التعرض حينئذ للنية. مثلا بالنسبة لرواية مرسلة صفوان، واضح اللي فرض تبييت النية، رواية إسحاق بن عمار اللي أيضا أشارت إلى النية في البين وإلى القصد، أو مثلا بالنسبة لصحيحة أبي ولاد في رواية إسحاق بن عمار بحسب يعني لأنه إلى طريقين، بالطريق الثاني لأنهم لم يشكوا بأنهم شو بدهم يسافروا حتى إذا بلغوا هذا الموضع ولم يلتحق بهم هذا الذي لا يصلح إذا سفرهم إلا به، صاروا إلى ما صاروا عليه في البعين. أنه بيسأل الإمام أنه ما هني بلغوا حد الترخص وقصروا، فكيف هم بدهم يرجع يتموا؟ فقال له الإمام أنه وقت اللي بلغوا حد الترخص ما كانوا شاكين، يعني كانوا قاطعين حينئذ في سفرهم، ولد فيه حينئذ هذا التعبير اللي هو النية والقصد في البعين. وهذا الأمر فيه حينئذ ثلاث احتمالات، يعني شرطية النية في البعين فيه ثلاث احتمالات. الاحتمال الأول وهو أن المراد به حينئذ القصد، هذا اللي هو عبارة عن فعل نفساني، فعل قلبي في البين، فعل جوانحي في البين، هذا اللي هذا القصد اللي بيحصل عنده، والعزم والإرادة وإلى آخره. هذا الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني لا، أن يراد به مش الفعل القلبي، إنما هو الانفعال بمعنى التوطين، بمعنى اعتقاده بأنه بهالأمر، يعني أشبه بالعلم والتوطين النفس واعتقاده بأن ذلك حاصل حينئذ لا محالة، أنه بأن حاله بحينئذ ذلك الفعل وأنه حاصل، يعني أن حاله أنه هذا القطار اللي ألقيت فيه عن غير اختيار في البين لح يمشي فيه مسافة 8 فراسخ في البين، هذا حينئذ بمعنى توطين النفس، يعني الانفعال في البين. أو فقل اللي يرى الواقع على ما هو عليه فيعتقد حينئذ بذلك الواقع، اللي هو عبارة أخرى عن التوطين، لا يراد بالتوطين معنى آخر مغاير لهذا المعنى. فإما الفعل القلب الجوانحي في البين كأمر النفس حينئذ قائم في صقع النفس. هذا المسافر في البين يشترط عند القصد هالمعنى العزم والإلى آخره، أو لا بمعنى الانفعال النفساني بمعنى التوطين وحمل نفسه على الاعتقاد بالواقع وتقبل، بعبارة أخرى تقبل الواقع في البين، واضح. والأمر الثالث لا، أن يكون المنظور كل منهما، يعني القصد بمعنى الفعل الجوانحي والتوطين، يعني الفعل والانفعال حينئذ معا ولا يكتفى بأحدهما عن الآخر. وثمرة ذلك واضحة، وثمرة ذلك واضحة في البين، لأنه بناء على شرطية حينئذ القصد بمعنى الفعل النفساني في البين، شرطية القصد بمعنى الفعل النفساني يكون حينئذ لو صدر منه حينئذ ذلك الفعل اللي هو السفر بلا قصد في البين، كما هو الحال مثلا بالنسبة للمكره أو بالنسبة للمضطر وهكذا الأسير وغير ذلك، إذا صدر منه حينئذ ذلك الفعل لا شك ولا إشكال أنه لا يجب عليه التقصير حتى لو طوى المسافة الشرعية في البين. والنقطة لأنه طي المسافة لحاله ما بيكفي، بل لابد من القصد، وفسرنا القصد بهذا الفعل الجوانحي بالفعل النفسي القلبي حينئذ في البين، وهذا الفعل لم يصدر منه، أكره على طي المسافة ولم يكره حينئذ على القصد، وفيه يصدر منه القصد حينئذ باختيار، والحال أنه لم يصدر منه، واضح. وسعت بأكثر الأمثلة التي سوف تأتي من المكره والمضطر والأسير، الأسير غير المكره في إلجاء بالنسبة للأسير، بالنسبة للقصد استقلالا أو للقصد تبعا، ملزم بالقصد تبعا لوجوب الطاعة مثل الزوجة أو العبد بالنسبة لسيده، أو لا إنما هكذا حينئذ في البين، كما هو الحال بالنسبة للخادم مع مخدومي، وهكذا من هذه الأمثلة. فحينئذ هذه إذا صدر منه القصد ساعتها حينئذ يتعين على القصد التقصير، ليش؟ لتحقق ما هو شرط التقصير مضافا إلى طي المسافة. وإن لم يصدر منه القصد فيتعين عليه حينئذ التمام في البين. وأما إذا قلنا بأن المعيار والميزان هو بالتوطين أو بتقبل الواقع، اطلع على الواقع عارف ما بالواقع وتقبله في البين، فساعتها قصد ولا ما قصد، هذه الحالة النفسية، يعني انقضح قصد في قلبه، أن انقضح هذا الفعل الجوانحي في قلبه وفي نفسه لا يكون حينئذ مشترطة، حصل هذا حينئذ القصد والفعل القلبي أو لم يحصل هذا الفعل النفسي في البين، حينئذ هذا الاعتقاد والتقبل حاصل شريطة أن يكون في عنده علم أنه هذا الخطار ما لح يوقف ليخلص وقوده ولا ينتهي وقوده إلا على ثمانية فراسخ في البين، وطن نفسه بده شو يمسك من فراسخ، واضح، وهو غير قاصد في البين بس عالق وملتفت، فيكون القصد بهذا المعنى، فحينئذ يتعين عليه التقصير. وهذا بيحصل بالنسبة للمضطر، بالنسبة للمكره، بالنسبة للملجأ كما هو الأسير مع حينئذ من أسره في البين، وهكذا من هذه الأمثلة في المقام. وعلى الاحتمال الثالث وهو أنه لا يكفي، بل لابد حينئذ من القصد، يعني لابد من الفعل والانفعال، لابد من القصد كفعل قلبي ومن الانفعال اللي هو حينئذ التوطين، ولا يكتفى حينئذ بأحدهما في البين، يكون الأمر حينئذ واضح. فلا التوطين يكفي ولا مجرد حينئذ القصد من دون حينئذ التوطين والالتفات وإلى آخره حينئذ يكفي، ليش؟ لأنه اثنينتهم يؤخذان حينئذ على نحو كل منهما جزء حينئذ من الموضوع في البين، ويكون الموضوع مركبا من الفعل والانفعال، من الفعل اللي هو القصد كفعل قلبي وجوانحي ونفسي في البين، ومن الانفعال والتوطين والالتفات والتوجه والاعتقاد بالواقع بمعنى تقبل الواقع وتحمل حينئذ الواقع واحتمال حينئذ الواقع على ما هو عليه في البين. هلأ اللي هو بده يدعى أنه إذا أخذ القصد بمعنى فعل النفس يؤخذ فقط وفقط كطريق للتوطين في البين، واضح، يعني لا يؤخذ حينئذ على نحو الشرطية والموضوعية، لا تمام الموضوع ولا جزء الموضوع، وإنما يؤخذ كطريق لتوطين النفس، هذا الذي سوف نشير له إن شاء الله هنا. هذا حاصل المطلب إلى هنا. طيب، كلام كتير مليح. كيف بدك أنت تعين ما هو المنظور المقصود من بين هذه الاحتمالات الثلاثة؟ يقول الميرزا رحمة الله عليه، يقول الميرزا الله يطولنا بعمر مناسبة الحكم والموضوع. واضح في مناسبة الحكم والموضوع، الحكم بالقصر مع كون الموضوع هو سفر وإلى آخره، هذا الحكم حكم امتناني، حكم إرفاقي في أنت. واضح هذا الحكم الامتناني والحكم الإرفاقي الذي يتناسب معه أن يؤخذ، والقصد قد أخذ في الروايات بلا شك، وفيه له أحد اعتبارات ثلاثة، إما بمعنى الفعل أو بمعنى الانفعال والتوطين أو المجموع من الفعل والانفعال، من الفعل الجوانحي مع الانفعال والتقبل حينئذ في البين. يقول الميرزا رحمة الله عليه لما كان هذا الحكم حكما امتنانيا في البين، فالقدر المتيقن حينئذ منه، لأنه هذا الحكم الامتناني مع من كان حينئذ مسافر، تجي واحد مثلا ما استحضر حينئذ قصد الشخص، لم يستحضر حينئذ قصد السفر في البين وبلوغ المسافة، يعني كيف واحد مثلا اجى صلى وغافل عن انه نوى ولا ما نواش في البين، هذا حينئذ ما استحضر نية طي المسافة في البين، نجي بنقول له هذا انت لا، انت ما بتقصر، انت بتتم في البين. هذا خلف الإرفاق والامتنانية في هذا الحكم. في عنا موضوع اللي هو المسافر وله حكم اللي هو شو التقصير، هذا التقصير لكونه مسافر هذا حكم امتناني وحكما إرفاقيا، هذه الامتنانية وتلك الإرفاقية إنما تنسجم مع وقد أخذ القصد شرطا. ما هو المقصود بالقصد في البين؟ ما هو المراد والمنظور من القصد في الروايات الذي ينسجم مع مناسبة الحكم والموضوع؟ إنما هو بمعنى علم. نعم في عندك صورة واضحة بالروايات، واحد مشت من فراسخ وهو غير عالم وغير ملتفت في البين، كان نائما مثلا في البين وكان ظاهرا، أو كان وراء حينئذ البحث عن ضلته في البين، ولكنه لم يكن عالما ولم يكن عنده لا قصد ولا التفات ولا توطين ولا أي شيء في البين، قطعا هون الروايات حينئذ أخرجته بلا أي إشكال. يعني شرطية القصد مأخوذة، ولكن القصد بأي تفسير؟ القدر المتيقن حينئذ من القصد الذي يناسب مع إرفاقية هذا الحكم لذاك الموضوع، وهو السفر اللي فيه مشقة ومدشوه إلى آخره، خصوصا في الأيام حينئذ السابقة في البيت، الذي ينسجم معه إنما يكون التفسير القصد والنية بمعنى الانفعال وبمعنى التوطين وبمعنى اعتقاد الواقع وتحمل الواقع وتقبل الواقع في البيت. هذا ما ذكره الميرزا قدس سره في المقام. ثم قد يقوم يقول قائل منكم، هيدي من يقول طيب ما نحن عندنا حديث الرافع الله يطولنا بعمره، مثل مناسبة الحكم والموضوع الله يطول بعمره، كمان عندنا حديث الرافع الله يطولنا بعمره، رفع عن أمتي كذا وكذا وكذا وما أكره عليه وما أو ما استكره عليه وما اضطروا إليه. فإذا ما كان الأمر كذلك فحينئذ، إذا ما كان مكرها على هذا السفر أو مضطرا إلى ذلك حينئذ السفر في البين، فليشمله حينئذ حديث الرفع. وبالتالي حينئذ نقول أن السفر يكون موضوعا لتعين التقصير إلا إذا كان مكرها، مكره يعني بالتالي غير قاصد، أو كان حينئذ هو مضطرا بمعنى غير قاصد. ليش لنفوت كل هذه حينئذ المعنى؟ موضوعية السفر للتقصير تكون هذه الموضوعية التامة إلا وإلا، إلا الأولى وهو فيما لو كان مثلا مضطرا فساعتها حينئذ لا يكون موضوعا لتعيين التقصير، أو كان مكرها لا يكون، أو مستكرها مثلا لا يكون موضوعا حينئذ لتعيين التقصير عليه في البين، بل حينئذ يجب عليه التمام. هذا الكلام الذي يذكر في المقام لا يصغى إليه، وذلك لأن حديث الرافع كما مر معكم لابد أن يتوفر فيه، واضح، ثلاث يعني وقت بده يجي يرفع شيء لابد أن يتوفر فيه ثلاث نقاط. اليوم ثلاث طوائف، والطائفة ثلاث احتمالات بالنسبة لتفسير القصد، وحديث الرفع بده شو أيضا ثلاث أحسن ميز على النقطة الأولى. كما مر معكم أن يكون شيء قابل للوضع لحتى يكون قابل للرفع، وإلا إذا لم يعني أن يكون وضعه بيد الشارع، لا أن يكون وضعه تكوينا أو عند مقنن غير الشارع في البيان ويجي رفعه بده يكون، لا بده أن يكون قابل للوضع ووضعه بيد الشارع حتى يكون رفعه بيد الشارع فيه. إذا لو أريد بالرفع الرفع الحقيقي، ولا سوف يأتي أنه مر معكم أنه الرفع هو رفع المؤاخذة والتسجيل وإثقال الذمة في البين وإشغال. الشرط الثاني وهو أن يكون حينئذ هذا الشيء اللي بدك ترفعه أن يكون في وضعه ثقل، يعني لولا الرفع لكان هنالك في شيء ثقل عليه، لأن أنت عم تخفف عنه وعم ترفع عنه حينئذ عبئا في البين. هيدي النقطة الثانية. شيخ إبراهيم بس بعد هاي النقطة الثالثة وبيمشي لها. والنقطة الثالثة وهي أنه لابد وأن يكون في رفعه امتنانا في البعين. ليش؟ لأنه رفع عن أمتي وكذا، هذه كرامة أعطيت للنبي صلى الله عليه وآله من بين سائر الأنبياء، أنه رفع عن هذه الأمة حينئذ تسع خصال وما اضطروا إليه وما استكروا عليه وإلى آخره. هذا اللي حينئذ تفيده الرواية. فلابد من توفر هذه العناصر الثلاثة حينئذ يجري حديث الرفع، وإلا من دون ذلك حديث الرفع ما إله حينئذ نشر. في المقام لو هذا المضطر مع ذلك تحمل عبء السفر، لأنه الأسير افترض الملجأ، في عندنا المكره حينئذ على السفر في البين، هو مش مختار لكنه أكرهه الغير من دون أن يبلغ حد الإلجاء ولا صار أسيرا، أو لا المضطر إلى ذلك السفر. لو بدنا نرفع موضوعية ذلك السفر المكره عليه أو المضطر إليه لأن يكون موجب للتقصير، هذا خلف حينئذ الامتنانية في البين، هذا خلف الامتنانية. عندنا بالروايات على ما سوف يأتي بالنسبة لسفر المعصية في البين أنه التقصير هي هدية إلهية للمكلفين، وانه ما فيش باختياره يروح يصلي تمام في البين، يعني اللي بده يروح يصلي تمام انه هذا اشبه باللي حينئذ هديه تهدى له من الله عز وجل، وهو يرفض حينئذ تلك الهديه ويأبى تلك الهديه، وان العاصي ليس جديرا وحقيقا حينئذ بتلك الهديه في البين. فساعتها لو بدنا نرفع موضوعيه الاضطرار، نرفع موضوعية الاضطرار وموضوعية الإكراه لحينئذ تعين القصر عليه وبالتالي نلزمه بالتمام، هذا خلف حينئذ الامتنان في البعض. هذا الجواب الأول. الجواب الثاني في البعض، وهو أن يقال في المقام أنه لا، عندنا روايات القصر هي أخص مطلقا من حديث الرفع. ليش؟ لأنه الاضطرار والإكراه بيجي بالسفر وبيجي بالأكل وبيجي مثلا بالعقد وبيجي مثلا بالطلاق وبيجي مثلا بالإكراه على مثلا الأكل النجس أو على قتل الغير أو على مثلا على الأشياء حينئذ. فالاضطرار والإكراه له مساحة غير حينئذ السفر. وأما السفر فهذا حينئذ أخص مطلقا، فهو اللي حينئذ يقدم مش حينئذ بالعكس. أجيب بهكذا جواب آخر حينئذ في البحث. هذا الجواب الثاني غير التام، وذلك لنقطة واضحة، وهو أنه وقت عم نحكي بالأخصية، الأخصية بحسب الموضوع، يعني موضوع السفر والإكراه أو الاضطرار في البحث، والنسبة بينهما كما هو الصحيح هي نسبة العموم الوجهي بنقطة واضحة. وأنا بيجتمعوا بالنسبة لسفر المكره أو سفر المضطر، هيدا بيقول رفع وهيدا بيقول أنه هذا السفر يكون موضوعا للتقصير في البحث. الإكراه والاضطرار، يعني حديث الرفع بيمتاز بمجالات أخرى بالعقود ومدرشول فيها إكراه واضطرار ولا يكون فيها السفر في البحث. السفر بيمتاز عن الإكراه والاضطرار فيما لو كان سفر اختياري في البين، أغلب حينئذ أسفارنا لا تكون. فالنسبة نسبة العموم الوجهي في البين، وليست نسبة العموم المطلق حتى يأتي دعوة أخصية حينئذ روايات الباب بالنسبة للحديث الرافع فيقدم بملاك التخصيص في الباب. هذا أولا. ثاني لو تم هذا الدعوة العبد الدعية هذا البعض وهو أنه أخص مطلقا وذاك حينئذ شو أعام، يعني روايات السفر أخص وتلك حينئذ أعام في الباب. بس التقديم هون على أي أساس؟ على نقطة الأخصية، واضح، اللي هي قرينية نوعية كما تقدم معنا. وأما تقديم حديث الرافع على إطلاقات الأدلة الأولية التي منها موضوعية السفر لتعين التقصير على أساس حينئذ الحكومة والقرينية الشخصية، ومر معنا مرارا وتكرارا. هذه إذا تذكر مرت معنا في عندك أظهرية، يعني في عندك دليلان أحدهما أظهر من الآخر والآخر ظاهر، بس الآخر يقدم على أساس القرينية الشخصية اللي هي الحكومة. أيهما الذي يقدم؟ قطعا الذي يقدم حينئذ الدليل الحاكم حتى لو كان من أضعف الظهورات في الباب. ويقدم أيضا الدليل الحاكم حتى لو كان مدلوله أعم حينئذ من الدليل المحكوم في الباب. ليه؟ وذلك لنقطع فيه واضح أن تقديم الأخص على الأعم على أساس القرينية النوعية هي اللي سلك حينئذ في بيان مراماته حينئذ ما هو لدى النعمة لدى حينئذ كافة الناس في الباب. في حين أن القرينية الشخصية لا، هو حينئذ تقمص أو صار بمسلك خاص في البين وجعل هذا الكلام قرينة على ذلك الكلام مفسرا ومبينا وموضحا حينئذ لذلك الكلام. أيهما اللي بيكون جديرا بالتقديم حينئذ؟ الجدير بالتقديم هذا اللي أعده إعدادا شخصيا قرينية، مرة يكون إعدادها لدى النعم وهو سلك مسلك النعم، وأخرى لا يكون إعدادا شخصيا هو نسجه من كيسه ومن جيبه لي مخصوصة فقط في القرينية الشخصية بالنسبة لي الحكومة. قطعا الدليل الحاكم يقدم على الدليل المحكوم لو كان من أضعف الظهورات وذاك من أقوى الظهورات، مع أنه الأقوائية الظهور هذه قرينية نوعية. يقدم حتى لو كان حينئذ عام في البين وذاك حينئذ كان خاصا. ليش؟ لأن القرينية الشخصية حاكمة ومقدمة حينئذ على أي قرينية أخرى لا تكون حينئذ شخصية في البين. هذا حاصل وخلاصة حينئذ المطلب في المقام. هلأ بيبقى بالنسبة لمناسبة الحكم والموضوع التي أشار لها الميرزا قدس سره في عليها ملاحظة ومؤاخذة حينئذ سوف تأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.